بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فحيا أهلا بكم إلى شرع ومنهاج. حيا الله شيخ ضيف حلقات البرنامج شيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي، حياكم الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
حديثنا كما في الإعلان الذي سبق سد الذرائع، هذا العنوان يبدو كمصطلح بعيد عن من يشاهدنا الآن من عامة الناس، هل من تقريب لمعناه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للذرائع، الذرائع هي الوسائل التي يتخذها الإنسان سبيل للوصول إلى الغايات، فثمة مقاصد وغايات وثمة وسائل، والوسائل الموصلة إليها، وتختلف هذه الوسائل باختلاف تلك المقاصد. ولهذا يقول الناس فلان اتخذ كذا ذريعة، يعني وسيلة حتى توصله إلى كذا. وهذه الذرائع ثمة ذرائع وهي الوسائل، وسائل محرمة لتحريم غاياتها، وثمة وسائل مباحة لأن غايتها مباحة، وثمة وسائل أيضا محرمة حتى ولو كانت الغاية في ذلك مباحة لأنها محرمة لعينها لوجود تحريم نصي في ذلك لعلة قائمة فيها. ولهذا نقول إن الذرائع الموجودة في الحياة مما يتعلق بالأمور الدينية وما يتعلق بالأمور الدنيوية هي موجودة في تركيب سنن الحياة، وكذلك أيضا في سببيتها. ولهذا ما من شيء من المقاصد إلا ويوصل به إلى غيره، فربما تكون الوسيلة هي في ذاتها مقصد، ولكن ثمة وسيلة قبلها، والمقصد يكون وسيلة بالنسبة لما يوصل إليه، وهو أيضا وسيلة أيضا إلى ما بعده. إذن فالوسائل تتعدد، وهي شبيهة بالوسائل التي يتخذ الإنسان من الطرق والمراكب وغير ذلك، من أشياء ما يتخذ وسيلة ويظهر فيه أنها ذريعة، ومنها ما هي مقصودة لذاتها فيتخذها الإنسان لهذا السبب. ولهذا الذرائع من جهة اللغة المراد بذلك هي الوسائل التي توصل الإنسان إلى غاياته ومقاصده.
لسائل أن يسأل ما الحكمة من وجود هذه الذرائع، ثم ما الحكمة من سدها؟
بالنسبة للذرائع ينبغي أن نعلم أن لا يمكن أن تحفظ المقاصد إلا بحفظ الذرائع الموصلة إليها، وهذا تسلسل عقلي مهم جدا، وكذلك أيضا مسلم، هو من المسلمات أنه لا يوجد مقصد إلا وثمة ذريعة وسيلة توصل إليه، والوسيلة التي توصل إلى تلك المقاصد وتقوم مثلا بحمل الإنسان إليها من جهة المعنى، أو كذلك أيضا من جهة الحس، هذه الوسائل من جهة أهميتها ومعرفتها وكذلك أيضا الحاجة إليها نجد أنها موجودة في حياة الناس، ويستعملها كل أصحاب العقول في الماديات وكذلك أيضا في أمور المعنويات. الحاجة إليها تظهر في أن أضبط الناس لحياته الذي يضبط الوسائل بمنزلة المقاصد. المقصد إذا كان عظيما فإن الوسيلة تكون إليه عظيمة كذلك، وإذا كان دون ذلك فإن الوسيلة يكون دون هذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا إلا وجعل وسائل التي توصل إليه أيضا محرمة، ويختلف في ذلك. إذا كانت هذه الوسائل توصل إليه بيسر وسهولة وسرعة فإن هذا يكون داخلا في كذلك أيضا في التحريم، وبمقدار بأهمية المقصد والغاية فإنه يكون الاهتمام كذلك أيضا للذريعة وللوسيلة. الله سبحانه وتعالى حرم الشرك وبين منزلته، وكذلك أيضا كفر من كفر بالله سبحانه وتعالى بشيء من أنواع المكفرات على اختلاف أنواعها، وكذلك من أشرك مع الله عز وجل غيره بأي سبب من أسباب الشرك على اختلاف مراتبه وأنواعه وأجناسه. وهذا الشرك لما كان هو أعلى المحرمات وهو أعظم الظلم، كانت الوسائل المفضية إليه أعظم من غيره. لهذا نقول إن الوسائل التي تفضي إلى الشرك هي أعظم من الوسائل التي تفضي إلى الكبائر، فالوسيلة التي تفضي إلى الشرك أعظم من الوسيلة التي تفضي مثلا إلى شيء من المحرمات كالربا وكذلك الزنا وكذلك أيضا الفسوق وغير ذلك على اختلاف أنواعها. وكلما كانت الغاية عظيمة فإن الوسيلة إليها ينبغي أن يشدد فيها أعظم. الوسائل التي توصل إلى الكبائر أعظم من الوسائل التي توصل إلى الصغائر، والوسائل التي توصل إلى الكفر أعظم من الوسائل التي توصل إلى الكبائر، وهكذا. وكلما كان الإنسان بالغايات أعلم فإنه يكون بوسائل أعلم. ولهذا موارد الأحكام في الشريعة وكذلك أيضا موارد الأفعال والإطلاقات عند العلماء حتى في الأمور الدنيوية أنها على نوعين، إما غايات وإما مقصد، فهذه وسيلة إلى ذلك المقصد، وذلك المقصد ربما يكون وسيلة أيضا لما يليه، فأنت تنظر إلى ما تريد دراسته فتقسمه إلى قسمين، إما وسيلة أو مقصد، فإذا نظرت إليه بالنسبة لهذا المقصد لغيره فتحول ذلك المقصد إلى وسيلة أخرى، فحينئذ تنظر إليه على أنه وسيلة، وحينئذ ينظر إليه بحكم منفرد. لهذا نقول إن أهمية معرفة الذرائع الذرائع، وهي الوسائل التي توصل إلى المقاصد، هي من الأمور الواجبات العقلية والنقلية، وهذا يتفق عليه أهل العقل ويتفق عليه سائر الشرائع. ولهذا نقول إن الإنسان إذا حرم شيئا بعينه ثم لم يغلق المنافذ الموصلة إليه فإن هذا يفرغه من محتواه. ولهذا تجد الناس على سبيل المثال أخطر ما لدى الناس في أمور حياتهم هو الفراء، هو الموت، ولهذا يفرون منه بأسباب كثيرة. وتجد كثير من الضوابط الموجودة في حياة الناس مما من الوقاية من الكهرباء والأمراض، وكذلك الغرق، وكذلك أيضا السيول، وما يتعلق أيضا بحوادث السيارات والطائرات وغير ذلك، هذا كله خوف من الموت. وهذا الفرار منه يحرمون كل وسيلة توصل إليه ويمنعون ويعاقبون الناس على ذلك. والوقاية في هذا تختلف من الناس بحسب قيام هذا في أنفسهم، فتجد الوقاية التي تكون من للصغير والذريعة الوسيلة التي يحتاط فيها للصغير أشد من غيره. الناس يحتاطون لدنياهم بخطر ذلك المقصد، أما إذا كان دون ذلك كالأمور التي تفضي إلى الجراحة أو الوعكات الصحية أو التوقي من البرد أو التعرض له مثلا باعتبار أنه يعرض الإنسان عارضا ثم يزول، تجد أن الوقاية من هذا تخف. لماذا؟ لأن الغاية في ذلك ليست بتلك الخطورة، فيشددون في هذا بحسب شدة تلك المقاصد. كذلك أيضا في أبواب الشرائع، الشرائع ثمت أمور عظيمة جدا وهي جوانب الكبر، وهو أعلى هرم المحرمات، وهو أعظم الظلم والكفر بالله سبحانه وتعالى. ثمة وسائل توصل إليه، إذا لم تكن تعلم قيمة هذا المحرم وهذا المقصد فحينئذ لا يمكن أن تقدر تلك الوسائل المفضية إليه. ولهذا تجد الصبي يأخذ بأسباب الموت ولا يدرك ويحاط. لماذا؟ لجهله بتلك الخطورة ولعلم تلك الخطورة ما أفضى إليها، ولهذا يشدد عليه ويحترز فيه ما لا يحترز من الكبير. ولما قام الوازع في طبع الكبير من التوقي بالموت فتح له الطريق. لماذا؟ لأنه يتوقع بذاته. ولهذا تجد أن العالم في توقيه من الوسائل يختلف فيه من العام، فيحتاط للعام ما لا يحتاط لغيره، ويحتاط كذلك لمن يقوم فيه أسلوب الظن من التوقي مثلا في باب من الأبواب من الأمور المحرمة ما لا يتوقع من غيره. وهذا يختلف، وهي دائرة سببية صحيحة منطقية من جهة العقل، ومسلمة أيضا شرعية من جهة النصوص الشرعية في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أفهم من حديثكم أن الذرائع وهذه الوسائل موجودة منذ وجد البشر، منذ خلق آدم عليه السلام، وقد جاءت في يبدو رسالات بسد شيء من هذه الذرائع، هل لكم أن تحدثوا في الذرائع في الرسالات السابقة؟
بالنسبة للذرائع نقول إن الذرائع وجدت مع العقل البشري ما وجدت تلك المقاصد التي يريد، فهذه الوسائل هي موجودة، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى غاية أو مقصد إلا وقد سلك تلك الوسيلة. وهذه الوسيلة تختلف على ما تقدم الكلام عليه، منها وسائل مادية مما يتعلق في حياة الناس من تكسب وغير ذلك، وكذلك ضرب في الأرض، وكذلك أيضا مخاطر تطرأ على الإنسان. كذلك أيضا نجد أن سائر الأحكام الشرعية في الأمم السابقة إلى زماننا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يتفقون أيضا على ضبط الوسائل وضبط المقاصد بضبط الوسائل حتى لا تؤدي إليها. وتجد أن الله سبحانه وتعالى حرم على كثير من الأنبياء بعض المحرمات على شريعة ذلك النبي. لماذا؟ لأنها تفضي إلى ذلك المحرم ولو لم تكن محرمة في ذاتها. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما اتخذ قومه من عجل جسد له خوار، والعجل قد صنعوه من الحلي، وذلك من حلي نسائه من الذهب، ولكن لما عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى وكان يفضي إلى الشرك أخذ تلك الوسيلة وقام بنسفها في اليم، وذلك أنه في النهر. قد يقول قائل لماذا لم يتخذها من الحلي بحيث تكون أسورة وكذلك قلائد، وكذلك أيضا تتخذ خلخالا وغير ذلك يتخذها النساء ويتحلون بها بعد ذلك. لماذا؟ نقول لأن هذا العجل أخذوه تعظيما، فلو حول من عجل إلى قلائد من الذهب، وهذا ينظر إليه البعض مثلا يقول هذا ثروة اقتصادية من العجل، لماذا لا يستفاد منه من النساء بدلا من أمر الرمية؟ نقول لأنه لو حول من جسد واحد إلى وزع على النساء لعظم في ذلك الشر، فعبدت تلك القلائد ووزع من جسد واحد إلى أجساد فعظموه. لماذا؟ لأن هذا أصله ذلك العجل الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فأخذ هذا العجل ونسف في اليم، وذلك سدا لتلك الذريعة العظيمة وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. ومن الناس من ينظر إلى تلك الوسائل بجهل لجهله كذلك أيضا في قيمة تلك الغايات، أو لا يدرك تلك الخطورة، وذلك لضعف الأهلية الموجودة لديه. كذلك أيضا ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى عن قصة أصحاب السبت، وذلك أن الله عز وجل حرم عليهم أن يصيدوا يوم السبت وذلك لصيد الأسماك في البحر. الله عز وجل قد امتحنهم وجعل ذلك اختبارا لهم أن الحيتان لا تخرج إليهم إلا في يوم السبت، فتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني أنه إذا كان يوم إذا كان في غير يوم السبت كالأحد والجمعة والاثنين لا تأتي تلك الحيتان إلى الشواطئ، فحرم الله سبحانه وتعالى عليهم أن يضعوا الشراك يوم الأحد، وذلك لأنهم لا يأخذونها إلا ما يتعلق يضعونها يوم الجمعة ولا يأخذونها إلا يوم الأحد. لماذا؟ لأنهم لا يصيدون يوم السبت من جهة الحقيقة، ولكن كانت وسائل إلى تفضي إلى ذلك المحرم، فحرم الله سبحانه وتعالى ولعن أولئك الفاعلين. لهذا نقول إن الوسائل التي تفضي إلى أمر محرم هي معروفة في الشرائع، وهذا أمر منصوص عليه، معروفة في الشرائع الإلهية من جهة الأحكام الشرعية، ومعروف أيضا في سلوك البشرية حتى عند الأمم السابقة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وأوجده في هذه الأرض وأوجد له محرمات يسعى الإنسان بنزوته إلى تحقيقها، فمنعه الله سبحانه وتعالى من ذلك. وما قصة آدم مع إبليس في الجنة حينما أراد أن يوصله إلى ذلك إلى معصية الله سبحانه وتعالى، فجعل الله سبحانه وتعالى تلك الشجرة اختبارا وامتحانا، فمنعه الله عز وجل من ذلك حتى لا يتحقق في ذلك ما وعده الله عز وجل من هذا من النزول إلى الدنيا، وكذلك أيضا حرمان دخول الجنة وبدوء السوءات والعورات كما جاء في مواضع في قصة آدم مع إبليس في الجنة.
الحديث ترى في شأن الذرائع، وأحسب أن حلقات البرنامج تنتظم في ما يسمى إن اصطلح عليه التأصيل. الذرائع وأحكامها في الكتاب والسنة، هل لكم أن تجملوا الأحكام فيها حتى ندلف إلى محاور هذا اللقاء مما يمس واقعنا؟
بالنسبة لأحكام الذرائع ينبغي أن ننبه إلى أمر مهم جدا. نقول إن الذرائع هي منطق عقلي مسلم، ولا يخل في ذلك إلا من كان مجنونا، ولهذا تجد أن البهائم تتعطل لديها مسألة الوسائل لأن لا تهتم إلا للغايات، والغايات لديها المأكل والمشرب والمسكن والمراح، وهذا ما يتعلق أيضا بالنسبة للبهائم، فتجد أن سلوكها واحد حتى فيما يأتي ما يستجد من أمر حياتها لا يمكن أن تتعلم ولا تتلقى شيء، فالبهيم منذ آدم إلى يومنا هذا فهي تسلك إلى غاياتها بوسيلة واحدة لا يمكن أن تتغير. لماذا؟ لأنها فطرت عليهم. فهذا من جهة التسليم موجود لدى البشرية على اختلاف مراتبهم من جهة العلم، من جهة الشريعة كذلك. النصوص في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، في كلام الفقهاء كذلك، نجد أن هذه القاعدة العظيمة ما يتعلق بسد الذرائع يؤصل لها الفقهاء تأصيلا عظيما، ويدللون على ذلك من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما أفضى إلى أمر محرم فإنه يحرم لذاته، وكل ما أفضى إلى كبيرة فيحرم لذاته. ولهذا نقول إن الجهل بالمقاصد يؤدي إلى التساهل في الوسائل، وبمقدار ذوبان تلك المقاصد في قلب الإنسان فإنها تذوب تلك الوسائل. نجد أن العلماء عليهم رحمة الله حينما يتكلمون على هذه القاعدة، وأبرز من يتكلم عليها من ظهرت عنده هذه القاعدة كالمالكية، وقد تكلم عليه الإمام مالك رحمه الله في عبارات متعددة فيما نقل عنه في المدونة، وكذلك أيضا في بعض المواضع من كتابه الموطأ، نجد أنهم يتكلمون على هذه القاعدة. ثم شاعت بعد ذلك، وذلك لتقدم الإمام مالك رحمه الله، تكلم عليها بعض الفقهاء من أهل الرأي من الحنفية والشافعية، ولكنها تظهر في المذهبين عند الإمام مالك رحمه الله ابتداء، وكذلك أيضا في مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله، وذلك لتأصيلها وبيانها وبيان التدليل عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عامر قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من سب والديه. قالوا: أو يسب الرجل والديه؟ مستغربوا من هذا اللعن، لأن هذا ربما لا يتصورون أن الإنسان يتوجه إلى والديه مباشرة باللعن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة التي تفضي إلى رجوع ذلك السب إلى والديك تسببت به، فإن هذا يفضي إلى كونك أنك باشرت في حكم المباشرة. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يفضي، ولو كنت أنت من جهة الحقيقة محق في مثل هذا، باعتبار أن الإنسان إذا سب فردا انتقاما مثلا لسبة قد سب فيها، فإنه إذا كان يفضي إلى سب والديك فإن هذا أيضا مما يجب على الإنسان أن يتوقع منه. ولهذا نقول إن الذرائع التي توصل إلى أمر محرم تحرمها الشريعة، فتأخذ حينئذ أحكام المقاصد. هي تختلف من جهة التشديد فيها واللين بحسب سرعة إيصالها وتيقن وصولها إلى ذلك. من الوسائل ما هو ضعيف ما هو ضعيف من جهة قوته وكذلك سرعة الوصول إليه. لهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا. الزنا لا يمكن أن يقع الإنسان عليه كنزول الغيث من السماء فينزل إليه إلى الأرض، ولكن ثمة أسباب. الأسباب الموصلة إلى هذا متعددة، منها النظر، من الخلوة، من التبرج ما يتعلق بالمرأة، ما يتعلق بتبرجها وسفورها، ما يتعلق أيضا بخلوة الرجل بالمرأة، ما يتعلق اختلاط الجنسين في مواضع العمل والدراسة وغير ذلك. فنقول هذه إنما هي وسائل توصل إلى ذلك المحرم، تختلف من جهة خطورتها للوصول إلى ذلك المحرم. فتجد الخلوة أعظم من الاختلاط، والاختلاط يأتي دون ذلك مرتبة. تجد النظر هو دون الاختلاط باعتبار أن هذا ربما يكون عابرا ولا يكون في ذلك قرارا وجلوسا. لهذا جاءت الشريعة ببيان تلك الوسائل. لماذا؟ لأنها تفضي إلى جانب الحرمة. ولهذا تجد إذا نظرت إلى جانب الزنا، من ضعف لديه جانب الزنا ولم يقيم لجانب الزنا حرمة، تضعف لديه تلك الوسائل التي تفضي إلى ذلك، وذلك الزنا كالاختلاط وكذلك الخلوة وكذلك الحجاب والسفر، لا يقيمون لهذا. لماذا؟ لأن الزنا ذائب في قلوبهم، لا قيمة له عندهم، فضعفت حينئذ الوسائل. كذلك أيضا ما يتعلق ببعض المحرمات كالربا، فتجد أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا في كتابه العظيم وبين أنه محاربة ومبارزة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرم الله عز وجل الربا وحرم وسائله الموصلة والمفضية إليه. وسائله في ذلك متنوعة، كبيع العينة وما يتعلق أيضا ببعض الوسائل مما يتعلق مما يفضي إليه كالصرف وغير ذلك، أو بيع مثلا الذهب بالذهب ليس بيدا بيد وغير ذلك من الوسائل التي تفضي إلى الربا. حرمها الله سبحانه وتعالى لأنها تؤدي ذلك المؤدى. لهذا نقول الشريعة جاءت بهذه الحياطة حياطة للأصول لا لذاتها. جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه الأمور المشبهات إنما هي وسائل ربما يقع الإنسان فيها إلى الوصول إلى ذلك المحرم، فجاءت الشريعة بوجوب الاحتياط في هذا. كذلك أيضا ما يتعلق بسب آلهة المشركين، الله سبحانه وتعالى حرم على أهل الإسلام أن يسبوا آلهة المشركين مع أنها أوثان وطواغيت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. السبب في هذا حتى لا يتعدى أولئك بجهالة على آلهتنا وهو الله سبحانه وتعالى الذي نعبده واحد لا شريك له، فحينئذ يقعون فيما هو أعظم من وقوعهم في ذلك، فنهى الله عز وجل ذلك. لماذا؟ لأنه يفضي إلى أمر محرم. لهذا نقول الشريعة جاءت بهذه الحياطة وهذه الصيانة. ولهذا نقول من يقول بعدم الأخذ بقاعدة سد الذرائع فإنه تتعطل لديه الحياة وتتعطل لديه الشرائع، فلا بد من الوصول فيها. إذا قلت بتحريم الزنا مجردا من غير تحريم أي وسيلة إليه فسينتشر الزنا في الناس لا ريب، وإنما جاءت الشريعة بتحريم تلك الوسائل حتى لا يقع الناس فيه. ولهذا نقول إنه لا يمكن للإنسان أن يدرك منزلة الوسائل إلا بإدراك منزلة المقاصد وقيمتها وثقلها. كيف يدرك الإنسان هذا؟ نجد أن الماديات من جهة الأمور الدنيوية أن الناس إذا أدركوا تلك الخطورة فإنهم يضعون لها احتياطا من جهة الوسائل أعظم من غيرها. ولهذا تجد أن الإنسان مثلا في الحفر التي تكون مثلا في المنازل أو تكون مثلا في الطرقات ونحو ذلك، الحفرة التي مثلا يكون عمقها شبر يختلف عن الحفرة التي عمقها مثلا متر، والحفرة التي يكون عمقها متر تختلف عن بئر. ولهذا تجد الإنسان أنه إذا كان في مثل هذا يجد احترازا، يضع الإنسان احترازا وربما شبكا أو يضع حائطا أو لافتة في الأمور العميقة ونحو ذلك. كذلك أيضا ربما وضع سياجا عميقا في هذا. لماذا؟ لأنه هذه الخطورة هي أعظم من غيرها، حتى لأنها هذه لو سقط فيها هلك، وهذه لو سقط فيها فإنه لا يهلك، وهذا أمر مقدر موجود لدى الناس. وتجد أيضا أن الشرائع تحمى في بعض المواضع إذا كان الناس يجسرون على تلك المقاصد، وذلك كانتشار الفسق مثلا في الناس وكذلك انتشار الريبة وغير هذا. ولهذا عائشة عليه رضوان الله تعالى تقول: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء اليوم لمنعهن، يعني من الخروج إلى صلاة الجماعة، كما منعت نساء بني إسرائيل. والسبب في هذا أنه لما تغير ذلك المقصد تغيرت تلك الوسيلة. ولهذا تجد جماهير الفقهاء يقولون في المرأة أنها تمنع من الخروج إلى الجماعة إذا كان في ذلك فتنة، مع وجود الإطلاقات في الشريعة، وذلك لاعتبار أن الصدر الأول يختلف عما يلي، وحفظت تلك المقاصد فتغيرت حينئذ تلك الوسائل مع الحفظ لذلك المقصد الوارد في الشريعة.
أنبه المشاهدين الكرام المتابعين إلى أن بين يدي حساب أخيكم عبر تويتر, أيضا حساب في البرنامج, أرجو أن نتواصل عبره لإضافة ما تريدون إضافته بعيدا عن الاتصالات التي قد تقطع الحديث. أعود إلى شأن هذه القاعدة الفقهية التي قررها العلماء الفقهاء في شأن سد الذرائع, هل لكم أن تسلطوا الضوء على نشأتها في المدرسة الفقهية ثم تضيفوا إلى حديثكم حديثا عن أقسام هذه الذرائع؟ هل هي على أقسام على قسم واحد؟
بالنسبة لنشأة يعني هذه القاعدة, نقول هي نشأت ما نشأ العقل في هذا, هذا من جهة النظر. أما من جهة النصوص الشرعية, موجودة ما نزل الوحي من السماء باعتبار أن كل أمر حرم لذاته لابد أن يحاط بغيره. الوسائل هي أكثر من المقاصد. لماذا؟ لأن الوسائل متعددة تؤدي إلى مقصد واحد, وهذا أمر حتى موجود في الحسيات. فتجد أن البئر ثمة وسائل توصل إليه من جهات الأربع, فكلها يجب أن تسد. لماذا؟ حتى لا تفضي إليه, فليس طريقا واحدا يسد. وهذا كذلك أيضا تجد أن الله عز وجل حرم الربا بعينه, حرم الله عز وجل الشرك بعينه, حرم الله عز وجل الزنا بعينه, ولكن ثمة طرق تفضي إليه من كل جهة. فحرم الله عز وجل جملة من المحرمات لأجل عدم الوصول إلى الربا, وحرم الله عز وجل الشرك لعينه, وحرم وسائل كثيرة جدا تفضي إليه, وذلك من التعلق بتعلق التمائم والتولاء, وكذلك أيضا من التماس التبرك مثلا ببعض الأولياء والصالحين, وكذلك أيضا بعض أنواع التوسل وغير ذلك من التماس التي لم يدل عليه بذلك دليل. فنقول حينئذ أن الله عز وجل يحرم الشيء ثم يحرم في ذلك وسائل عديدة. لهذا الوسائل هي أكثر من أمور مقاصد. بالنسبة للنصوص الشرعية في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, في ذلك النصوص في هذا كثيرة, وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أيضا أشياء متضافرة. بالنسبة للمنهجية والتقرير الفقهي والتحقيق, نجد أن الفقهاء عليهم رحمة الله كتأطير هذه القاعدة في وضعها في باب فقهي, نجد أن أول من نص على هذه القاعدة بهذا التأطير إنما هو المالكية عليهم رحمة الله, وذلك بأخذ بعض الإطلاقات من كلام الإمام مالك رحمه الله. أما بالنسبة لوجودها في الشريعة فهذا موجود, هي موجودة, ولكن كتقعيد إن وجدت عند المالكية ثم شاعت, ووجدت في كلام الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم, فإنه قال ما كان ذريعة إلى حلال فهو حلال, وما كان ذريعة إلى حرام فهو حرام, ولو لم يرد الدليل في تحريمه لعينه. وكذلك جاء أيضا عند الحنفية, وقد نص عليه جماعة من الفقهاء من الحنفية وإن لم ينصوا على هذه القاعدة عينا من جهة النص, لكنها موجودة في استعمالاتهم واستعملوها في كثير من القواعد, كاستعمال الحنفية فيما يتعلق في مسألة سفر المرأة, وما يتعلق أيضا في ما يتعلق في بعض الأحكام والمسائل التي يتكلمون عليها كمسألة إسقاط شهادة الظنين وكذلك القريب لقريبه ويعللون هذا. كذلك أيضا في مسائل الميراث, يطلق الرجل امرأته في زمن مرضه وذلك لأنه يحب ألا ترثه, فهذا نوع من الأذية لها, يسقط ذلك الطلاق فإنه لا يعتد به ويقال بأنها ترثه في ذلك. لماذا؟ لأن هذا وسيلة إلى الإضرار فيقال بإسقاطه. وهذا موجود أيضا حتى في استعمالات الفقهاء من جهة الأمور المباحة, فما كان يوصل إلى حق فإنه يكون حقا, وما كان يصل إلى باطل فإنه يكون باطلا. وكذلك أيضا في استعمالات الحنابلة عليهم رحمة الله تعالى في مواضع عديدة, هي موجودة حتى في كلام الصحابة عليهم رضوان الله, ربما فعلوا شيء وهو في ذاته مكروه. لماذا؟ لأنهم يدفعون فيه شيئا أعظم. قد جاء عند البيهقي وغيره أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب ترك الأضحية خشية أن يظنها الناس واجبة, ظن الناس أنها واجبة لأنها سنة, هذا فيه نوع من تحميل الشريعة ما ليس فيها, وضرب من ضروب التبديل اليسير, وإن كان يشترك من جهة التشريع, ولكن نقول إن جعل هذا الشريعة واجبة هي أعظم من أن الإنسان يدعها وهي سنة, فتركوها حتى يبينوا للناس هذه الشريعة, ففعلوا هذه الوسيلة حتى يتحقق في ذلك المقصد الأعظم. ولهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يفعل بعض الأشياء لتحقيق مقاصد أعظم, كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام قال لتعلم يهود إن في ديننا فسحة إنما بعثت بحنفية سمحة. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأشياء, وفعلت عائشة معه بعض الأشياء لهذه المقاصد, ولو كانت في ذاتها هي من جملة المباحات ربما ترقى إلى ذلك إلى المستحبات, وهذا ينظر إليه بحسب المقصد, تعظم حينئذ الوسيلة.
إذن لي قبل أن أعود إلى الذرائع وأقسامها وحيثياتها وما يمكن أن يحكم بها إلى مفصل في الموضوع, الذرائع وكونها توصل لهذا المقصد الذي حرمه الله أو لا توصل إليه, إلى من يرجع في تحديدها وفي سدها. نعم.
هذا سؤال مهم جدا، وخاصة من يقول مثلا إن ثمت وسائل كثيرة ربما تحرم لأجل أمر محرم. الإشكالية في هذا أنه لا يحكم في هذا إلا من هو عالم في دين الله سبحانه وتعالى، يقدر الأمور والمسائل بمقدارها كما يريد الله عز وجل. كثير من الناس يؤتون من جهة الجهل بالمقاصد، فحينئذ لا يمكن أن يحققوا تلك الوسائل بمقدارها الذي يريدها الله سبحانه وتعالى. الشريعة لها مراتب من جهة المحرمات، وهذه المحرمات أيضا قد دل الدليل عليها ليس مرجعها الإنسان في ذاته أن يحكم عليها. أعظم المحرمات على ما تقدم الشرك، فتجد أن الوسائل الظنية التي تفضي إلى الشرك أعظم من الوسائل التي غلب الظن تؤدي إلى كبيرة. ولو كان تلك الأولى ظنية وهذه غلب الظن، نقول لماذا؟ لأن هذا الظن يؤدي إلى كفر، فكان في ذلك أعظم وأخطر من غيره. ولهذا جاءت الوسائل المفضية إلى الشرك أعظم من سائر الوسائل المفضية إلى الكبائر، فجاءت محرمات كثيرة جدا. لماذا؟ لأنها تفضي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وجاءت أيضا تحقيق مقاصد. لماذا؟ لأنها تحقق التوحيد وهي منافية لتلك الوسائل التي تخالف ذلك الأصل. لهذا نقول إن هذه الوسائل التي جاءت فيها الشريعة المحمدية جاءت وفق نصوص شرعية لا يرجع فيها إلا إلى عالم عارف. عالم بماذا؟ عالم بكلام الله سبحانه وتعالى، متجرد، ليس بصاحب هوى ولا أيضا مسيس. صاحب هوى الذي يميل لتحقيق رغباته ونزواته، ولا مسيس أيضا الذي يمكن أن يسيس وسائل لتحقيق مقاصد غيره ولو تعطل حينئذ المقاصد الشرعية. فالواجب في مثل هذا أن يكون عالما متجردا. وأما الذي يريد أن يحقق المقاصد وليس بعالم، أو كان عالما وليس متجرد، فيتحقق الضلال بمقدار بعده عن هذين الشرطين. نعم.
أحسن عليكم. وقفة يسيرة مع شأن الشرك بالذات. ثم تصور يراها الناظر أنها من أجل القربات كدعاء الله عز وجل وكالصلاة. لما حرمها العلماء الراسخون في مثلا المقبرة أو عند القبر أو عند قبر قريب؟
تجد أن بعض الوسائل كان يشدد فيها سلف. لماذا؟ لأنها تفضي إلى شيء من الأمور من الأمور،
ولو كانت طاعة،
ولو كانت في ذاتها طاعة على سبيل التخصيص. لهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتخذوا قبري عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني. إطراء النبي عليه الصلاة والسلام يستحسنه الإنسان من جهة نظره، وكذلك أيضا الأصول الدالة عليه. إطراء النبي عليه الصلاة والسلام هو المبالغة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصل الإنسان إلى الغلو ورفعه عن منزلة النبوة، وكذلك أيضا الرسالة والعبودية لله سبحانه وتعالى، حتى يصل في ذلك إلى إشراكه مع الله عز وجل. كما عند الطوائف، عند بعض الطوائف الآن لديهم غلو في أئمتهم، لديهم غلو مثلا في فجعلوهم معصومين وجعلوهم أيضا مشرعين. السبب في هذا أنهم سلكوا طريقا من الوسائل كان يسيرا، ثم وصلوا إلى الحد الذي وصلوا إليه، حتى منهم من يشكو في خلواته ويستغيث عند وجود الكربات والملمات بذلك الإمام الغائب الذي يرون أنه ميتا أو نحو ذلك. ولهذا نقول إن في مثل هذه المقاصد إنما حرمت وشددت. لماذا؟ للتشديد بذلك الأصل. تقدم الإشارة أن أعظم ما يفر الناس فيه في الدنيا هو الموت. أعظم الوسائل الموجودة الآن في الحياة هو الفرار من الموت، وهذا تجده مثلا في أنظمة القيادة، في الطيران، في السيارات، في المستشفيات، في الطرق وتعبيدها، وضع الجسور وغير ذلك، الوقاية أيضا من أمور الكهرباء وغير هذا، تجد أنه كله فرار من الموت، لا يحبون أن يتعرضوا له. هذه الذرائع الشديدة التي يضعونها خوفا من الوصول إلى هذه الغاية هي ذرائع من جهة الحقيقة، لأنهم يرون أن الموت هو أخطر شيء يفر فيه في جانب الحياة، وكل شيء دونه من الأمراض والأسقام. ولهذا يسعون إلى السلم ويسعون إلى الأمان ويسعون إلى المسامحة ويسعون إلى الصلح ويسعون إلى العفو، ويؤصلون أمثال هذه المبادئ العقلية الصحيحة، وقد جاءت الشريعة بضبطها وفق مراد الله سبحانه وتعالى لا وفق مراد الأهواء. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إنما جاء بهذه الأمور ومردها من جهة الشريعة إلى أهل العلم العارفين. المادة خلق الله عز وجل للإنسان العقل حتى يقوم بالتدبير، أما بالنسبة للشرائع فإن العقل ليس بكاف فيها، فأنزل الله عز وجل رديفا للعقل هي الشريعة. لماذا؟ حتى يصير العقل خلف ذلك النور. بعض الناس يقول أن العقل يحسن النظر في الدنيا ويخلط بين هذين الجزئين. نقول الله عز وجل خلق لك العقل لتدير الدنيا، وأنزل الله عز وجل لك الشرائع لتدير الآخرة من جهة ذلك الوحي، وهو شبيه بالنور الذي يسير فيه الإنسان. لهذا لا يمكن للإنسان أن يعرف ربه سبحانه وتعالى من جهة تفاصيل أسمائه وصفاته ودقائقها. ما يتعلق أيضا بأحكام الشريعة من جهة العبادة من الصلاة والصيام والزكاة والحج، لابد من الوحي يدل على هذا. من بيان المحرمات التي حرمها الله عز وجل لا يمكن أن يستقل الإنسان بتحريمها، لهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى حينما يشدد في محرم يبين منزلته، فيجب على الإنسان أن تتسع دائرة الاحتياط فيه. دائرة الاحتياط في هذا هي عظيمة جدا، إذا عظم المحرم اتسعت الدائرة. ولهذا تجد حتى في أساليب الناس، أساليب الناس في الدنيا يقول ابتعد عن هذا المكان مثلا 100 متر، ابتعد مثلا 10 متر. لماذا؟ لأنهم يقدرون في ذلك الخطورة، حتى مواضع الكهرباء والتيارات كلما كان أخطر في هذا يقول ابتعد عنه كذا. لماذا؟ لأنهم يرون في هذا الخطورة فيقدرون البعد عنها سدا للذريعة لخطورة ذلك الموضع. إذن فخطورة الوسائل وتعظيمها بعظمة تلك المقاصد، من الذي يقدر تلك المقاصد؟ يقدر المقاصد الشرعية أهل العلم المتجردون. بعض الناس يكون بعيد ولا يدرك مثلا هذا التحريم، فينظر مثلا يقول لماذا النظر إلى المرأة مثلا محرم، أو لماذا مثلا الاختلاط محرم، أو لماذا مثلا الخلوة محرمة أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنه ما عرف النصوص الشرعية وتضافرها وتواترها في تعظيم فاحشة الزنا وبشاعتها، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا ببعض الفواحش المقترنة بهذا، فجاءت الشريعة بتوسيع دائرة الاحتياط في هذا الجانب. لماذا؟ لهذا التأكيد. الناس لديهم تيارات الآن، تيارات فكرية وتيارات عقلية تسعى إلى ما يسمى بالحرية الشخصية وإذابة جملة من الأحكام الشرعية، منها ما يتعلق بجانب الزنا. جانب الزنا حينما يضعفون هذا الجانب سيجد الإنسان في ذلك عدم مبالاة بهذه الوسائل. لماذا؟ لأن المقصد لا يوجد ممانعة لديه لوجود تأصيلات فكرية أو ربما تأثرات مثلا ببعض المناهج، فضعف الإنسان حين ضعفت تلك الوسائل لديه في قلبه. لهذا يحذر من شخصين يتكلمان في جانب الوسائل بالنسبة للمقاصد، الجاهل وصاحب الهوى ولو كان عالما. الجاهل الذي لا يفقه في الشريعة حينئذ لا يدري هذه وسيلة قريبة ووسيلة بعيدة، لا يفرق مثلا بين الخلوة والاختلاط. الاختلاط محرم، حرمه الله سبحانه وتعالى، الخلوة في ذلك أعظم. لماذا؟ لأنها أقرب إليه. كذلك أيضا ما يتعلق بالنظر، النظر في ذلك أخف من الاختلاط، الاختلاط في هذا أعظم لمن جلوس مداوم، فلها مراتب وهي شبيه بالعتبة التي تدخل الإنسان إلى الدار، فجاءت الشريعة بتلك المراتب وذلك بمقدارها. لهذا تجد بعض العلماء يشدد في أمر ويخفف في أمر. لماذا؟ لأنه يقرب من أمر خطير. بعض الوسائل يخفف العلماء فيها، لماذا؟ لأنها تؤدي إلى صغيرة. بعض العلماء يشدد في وسيلة ظنية، لماذا؟ لأنها تفضي إلى الكفر وتفضي إلى كبيرة من الكبائر، ولا يشدد في قطعي أو غلب الظن يؤدي إلى شيء من اللمم في موقف من المواقف ونحو ذلك. ولهذا نقول الشرائع جاءت بضبطها جاء بضبطها الوحي من الكتاب والسنة، ليس لأحد أن يحكم في ذلك عقله أو يحكم في ذلك عاطفته فضلا عن هوى أو إجابة لرغبات الناس.
أقف وقف يسير مع انتقاد حاد يوجه وأظنه في محله في بعض الصور. ثمة انتقادات يقولون أنتم يعني يقنعون بعض علماء الشريعة وخصوصا من يسمون بالتشدد، كثيروا سد للذريعة، تسدون الذريعة، لديكم غلو، لديكم أو لدى بعضكم ربما بعض العلماء لديهم في بعض الأقطار في بعض أيضا الأزمان ليكون حديثنا أن أذنتم تأصيليا يكون هناك سد الذريعة له صلة بالتسييس بما يريده ربما الساسة أو صانع القرار أيا كان حتى في الشؤون الدنيوية الصرفة. ما التوجيه في شأن هذه الانتقادات المحلية؟ ثم في حال اختلف العلماء في شأن سد الذريعة، قال عالم معتبر بسدها وقال آخر بعدم السد، إلى من يعود وإلى من يرجع؟
بالنسبة لي الكلام له ثلاثة أجزاء. الجزء الأول ما يتعلق في التشديد في جانب الوسائل، ينبغي أن نقول أن الوسائل على ما تقدم هي أكثر من المقاصد. إذا كانت أكثر من المقاصد فيعترضها الناس ويجدون الممنوعات عليها كثيرة، ولهذا نقول الممنوع الواحد يحاط من جهاته الأربع وأكثر من ذلك من تعدد الجهات والزوايا لما هو أكثر من ذلك حتى يمنع من الوصول إلى هذا، وهذا تقدم الكلام عليه كثيرا. الناس حينما يجهلون في جانب الشريعة وأحكام الله سبحانه وتعالى لا ينظرون إليها بجانب الهيبة والرهبة كما ينظرون إلى جانب دنياهم. أعظم غلو أظن والله أعلم أنه وجد في البشرية من جهة سد الذرائع ما يمارسه أهل العصر اليوم من جهة سد الذرائع من جهة الدنيا. تجد حياطات شديدة جدا من جهة الأنظمة وكذلك أيضا من جهة القوانين. تجد أن الإنسان ربما على سبيل المثال تجد في قيادته للسيارة أو مثلا في سفره في الطائرة أو ما يتعلق أيضا بذهابه ومجيئه على قدميه ثمة ضوابط كبيرة جدا يقول الإنسان لو سلكتها لا يمكن أن يتحقق في ذلك ضرر، منها ما يتعلق أيضا بجوانب السرعة، ما يتعلق أيضا أحزمة الأمان، ما يتعلق أيضا بالمكالمة التي يتكلم فيها الإنسان مثلا في طريقه في السيارة وتمنع ويكون في ذلك غرامة مالية ونحو ذلك. لو نظرنا مثلا إذا مثل هذه الذرائع التي تسد لا لذاتها وإنما لو أخطر منها، لو نظرنا إلى المكالمات، لو قيل بأنه ثمة 1,000,000 مكالمة يمارسها الناس في سياراتهم، كم نسبة الحوادث التي تؤدي مثلا للهلاكة والاصطدام من هذا 1,000,000؟ نجد أنها نزر يسير جدا، يعاقب 1,000,000 كاملا لأجل ذلك النزر. تجد أيضا حتى الأحزمة يعاقب الجميع، ولو قيل بأن الحركة التي تتم في اليوم الواحد تجد أنها مثلا مليارات الحركات للسيارات في العرض، كم الذين يتضررون من عدم ربط الحزام إما بموت أو نحو ذلك، تجد أنه النزر ويعاقب المليارات من الناس على مثل هذا الأمر. تجد أيضا كذلك أيضا حتى في سفر الناس مثلا في الطائرة ونحو ذلك، تجد الإنسان يمر عليه 20 و30 سنة وهو يلزم بربط الحزام في الطائرة، ثم يجد أنه لا يمكن لم يتضرر من ذلك ولم يحتج إليه، ولو عرض لعاقب وعوقب وعوقب معه غيرهم في مثل هذا الأمر. هذا الأمر من سد الذرائع الذي يوجد لدى الناس وهي حياطات، يجد أنها مثل هذه الحياطات فيها نوع مبالغة، لكن الناس لا ينظرون إليه نوع مبالغة. لماذا؟ للحرص على الدنيا. لهذا يقول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بالنسبة للآخرة الله عز وجل يقول هم عنها غافلون. لماذا؟ لأن الإنسان إذا غفل عن الآخرة لم يحسن تدبيرها ولا الحياط لها. بالنسبة للدنيا يغلو في الاحتياط لها ثم يرى ذلك أنه من أمور الانضباط. يقول الحسن البصري معلقا على هذه الآية لمن ظاهرة من حياة الدنيا، يقول ترى الرجل في يده الدينار يعرف وزنه ومقداره وهو صحيح ومستقيم ولا يحسن يصلي. والعبرة في هذا أن الإنسان لحذقه ودقته يعرف الدينار المزيف من غيره، ويعرف وزنه بمجرد وضعه في كفه من غير وضعه في ميزان لشدة مراسه وحرصه على الدنيا. أما بالنسبة للآخرة لا يحسن فيصلي. لماذا؟ ليس القصور في عقله وإنما القصور في اهتماماته. ولهذا نقول إن الله عز وجل وضع شرائع، وضع أحكام يجب أن تحاط كما تحاط جوانب الدنيا، بل أعظم من ذلك، لأن الله عز وجل ما أوجد البشرية إلا لعبادته. يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أوجدهم الله سبحانه وتعالى لأجل الحياة مجردة وإنما لأجل العبودية. لكن الله عز وجل ما ضيع جوانب الحياة، أمر بحفظها بأصول عامة، وعطى الله عز وجل العقل ليسوس الإنسان نفسه في وفق تلك الوسائل والمقاصد، وجعل له الوحي يضبط له تلك الوسائل والمقاصد، وحذره الله عز وجل من هذا الأمر. لهذا نقول الشطر الأول ما يتعلق من الناس الذين يقولون ثمة غلو في جانب سد الذرائع. لا شك أن الغلو في جانب سد الذرائع أن هذا من التهم الباطلة، حتى منهم من يقول أنه أعظم سد في الدنيا. لو وضعنا الوسائل التي يحتاط لها الناس في جوانب قيادة السيارة فقط من الوسائل من المحرمات، نرى أنها أعظم من الوسائل الدينية كلها، أعظم من الوسائل الدينية كلها. تجد أن الناس يمارسونها ويؤخذون على ذلك ويرون أن هذا من الحضارة ويرون هذا من التقدم. انظر إلى الطرقات، خطوط السير، الخطوط البيضاء، الأنواع، إشارات المرور، التقدم، التأخر، السرعة، ومثلا الاتصال في الهاتف، أحزمة الأمان وغير ذلك. تجد هذه كلها وسائل هروب من ماذا؟ هروب من حادث يمكن يطرأ بعد 10 سنوات و5 سنوات، يعاقب الجميع في الأرض على مثل هذا الأمر. لأجل ماذا؟ لأجل الخشية من الوصول إلى هذا المقصد. هذه الوسائل الكبيرة التي يسدونها وهي وسائل ظنية محتملة، تجد الإنسان مثلا يقول مر علي 20 سنة أقوم بالاتصال في مثلا في مسيري ولم يحدث لي حادث، فلماذا مثلا يشد علي في مثل هذا الجانب؟ تجد الناس يتقبلون في مثل هذا الأمر إذا شدد عليهم. لماذا؟ لأن ثمة سطوة لما يتعلق بتعظيم الدنيا. للناس حق في أن يضبطوا حياتهم، لكن بالنسبة لجانب الدين ينبغي ألا يغفل أن الله سبحانه وتعالى حمى دينه وأمر الناس بالامتثال، لأنه هو المقصد من الحياة. من جهة أساليب الغلو الذي يتكلم عليه الناس، يقول أن الغلو مثلا في سد الذريعة عظم في استعمالات الناس وكثر مثلا فيهم وشددوا على الناس ولم يشد، نقول هذا دافعه جملة منها ما يتعلق بالهوى، منها ما يتعلق أنه تيارات تأتي لما يتعلق بحريات الأفراد، إذابة المقاصد في نفوس الناس حتى تضعف تبع لديها الوسائل. تجد الناس مثلا الحريات وبعض الأفكار مثلا يذيبون جوانب التعاملات المصرفية، فيقول حينئذ لماذا يشدد في التعاملات والقيود. تجد أن ما يتعلق أيضا بالزنا يضعف لدى الناس، شرب الخمر يضعف لدى الناس. ولهذا نقول إن الشرائع عظمت هذه الأشياء ومردها إلى الشريعة ليس مردها إلى فكر، ليس مردها إلى موجة فكرية تسطو على الناس، بل مردها إلى أحكام الله سبحانه وتعالى.
أفهم من حديثكم أن الالتفات على الوسائل الموصلة للمحرمات لا يجوز شرعا ولا عقلا، إنما ذلي أن أنتقل إلى قضية.
بقي لدينا جهتين، باقي لدينا جهتين. طيب. تكلمنا على جهة ما يتعلق بالغلو، تكلمنا على من الذي يحكم وهناك هناك من يسيس. بالنسبة لما يحكم أو الذي يحكم العالم العارف بأمر الله سبحانه وتعالى العلماء المتجردون، ولهذا نقول لا بد من عالم متجرد. العالم غير المتجرد ربما يضر في الدين أكثر من غيرها.
التجرد من ماذا؟
التجرد من حظوظ النفس، من الخوف والطمع، لا يخاف من أحد ولا يطمع من أحد، ليس لديه حظوة، يتجرد لله سبحانه وتعالى حتى يحكم بحكم الله عز وجل، فيصدر حكما بالتحليل والتحريم متجردا وكأنه لا يوجد أحد في الكون. فالتجرد هذا الذي هو المقصود في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر أهل الوحي. وإن كان المقصود في ذلك نزلت في أهل الكتاب بمعرفة التجرد في مثل هذا الأمر فالآية يؤخذ بعمومها، وكذلك الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بمقدار تجرد الإنسان يرفع في العلم، يتجرد الإنسان أو يرفع في ذلك منزلة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في حديثه كما جاء في الصحيح حديث عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبض الله العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. الهوى إذا تمكن من العالم فإنه يضعف لديه التجرد، إذا تجرد ربما يكون متجرد ولكنه جاهل، حينئذ يتخبط من جهة الفتية، فلا بد من اجتماع الأمرين العلم والتجرد، وهذا قليل ما هو في أهل العلم في زماننا، ولا يخلو زمن من متجرد عالم صادق بالله سبحانه وتعالى فإليه يتوجه مثل هذا الأمر، ومنه يؤخذ الرأي ولو خالف جمهور الناس أو غالبهم.
غالب العلماء الآن المعتبرين الذي يرجع إليهم انتظموا في وظائف حكومية رسمية، هل هذا
هو بالنسبة هو طبعا بالنسبة للوظائف الرسمية وغيرها منها ما يؤثر على تجرد الإنسان ومنها ما لا يؤثر، مرده في ذلك إلى التجرد. كم من الناس كانوا في وظائف رسمية ولم يتجردوا ولم يقع في ذلك شيء من الميل والهوى، ولكن نقول على الإنسان أن يبتعد قدر وسعه وإمكانه عما يضعف جانب التجرد أو ربما يسيس قوله أو فعله، وكذلك أيضا يميل به الهوى عن يمين وشمال.
هذا التسييس إذن لأن يكون لكم بسطا فيه بما يلي من الحديث، أيضا أضم إلى التسييس في قضية الحكم بسد الذريعة لهذه الوسيلة أو تلك، عندما يلتبس عند العالم المتجرد لنقول الحق الذي يوصل إلى حق محض وربما إلى واجب قد تأثم الأمة به، بما يظن أنه يوصل إلى ما نهت الشريعة عنه، فيصير بعض العلماء إلى جانب الاحتياط فيحرمه ويحرم هذا الحق الذي يوصل إلى حق واجب قد تأثم الأمة به، ما التوجيه؟
الشريعة على ما تقدم هي جاءت بهذين الموردين، من جهة جاء الله عز وجل بهذا في أصل خلقه من جهة المقصد ومن جهة الوسائل، تركيبة الحياة كلها وسائل ومقاصد وهي تدور على في مثل هذا الأمر، قد يكون هذا مقصد في ذاته مقصود الوصول إليه لكن بالنسبة لغيرك هو أيضا يريد ما بعد ذلك. ولهذا تجد على سبيل المثال أن النكاح ربما يكون مثل الزواج يكون مثلا مقصد، لكنه ربما بعض الناس لا يريد مقصد يريد الإنجاب، إذن هو وسيلة لما بعد ذلك. من الناس من يتخذ هذا مقصدا بالنسبة له، ومنهم من يريد ما بعد هذا. ولهذا نقول إن الحياة تدور كحال الفلك، وسيلة ومقصد وسيلة ومقصد، وهكذا تدور في هذا الفلك. لهذا نقول لا بد للإنسان أن يكون عالما بهذين الجانبين وثقلهما حتى يقوم بالتمييز. بعض الناس يقول لماذا فلان مثلا من الناس حينما يهتي في قضية ينظر إلى شيء ظني، ينظر إلى شيء ظني ثم يقوم بتحريمه لأجل ذلك المقصد. نقول إذا كانت الأشياء العظيمة من جهة التحريم شددت الشريعة فيها، فينبغي أن يشدد في الظنيات الموصلة إليها. الظنيات ليست الوهميات الأكذوبات الخيالات أو التوهمات، بل نقول الظنيات التي تحتمل، الظنيات التي تفضي إلى الشرك بالله عز وجل، نقول أنها تسد أعظم من الغلبة الظن التي تفضي إلى الكبائر. نقول في ذلك أيضا فيما يتعلق بالظن الذي يفضي إلى كبيرة يشدد فيه أشد من غلبة الظن الذي يفضي إلى صغيرة، وهكذا. لماذا؟ لأن المراد من الوسائل هو حياطتها لأنها تفضي إلى ما هو خطير في هذا. لهذا نقول الأمر في الميزان هو أن يعرف الإنسان في ذلك المقصد، به ندرك الخطأ في مثل هذا، أن الإنسان يأتي إلى أمر متوهم ثم يحرمه لأنه يفضي إلى صغيرة، والشريعة تأتي في باب الموازنة. لهذا العالم الحكيم من جهة الفتية ومن جهة الرأي لا يشدد في مكروه لا يؤدي إلى محرم. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا المكروه لا يفضي إلى محرم لبعده عنه. ومن الناس من يشدد في جانب معين على عكس هذا الأمر، العالم لا يفرق بين هذا وهذا، فتجد أنه ينظر إلى هذا من جهة بمنظار على سبيل الاستقلال وذاك بمنظار على سبيل الاستقلال. من جهة الحكم على بعض المباحات تجد مثلا ثمة مباح يفضي إلى حرام. يحرم هذا المباح وهو مباح في ذاته، لماذا؟ لأنه يفضي إلى حرام. ذاك مكروه ولكنه لا يفضي إلى حرام، لا يشدد فيه، اختلف في مثل هذا الأمر النظر، فذاك مكروه ولم يشدد فيه، وهذا مباح شدد فيه، لأن المباح يؤدي إلى حرام والمكروه لم يؤدي إليه. لهذا نقول لا بد من النظر إلى هذين الأمرين. المشكلة عند بعض الناس إما الجهل بالشريعة فلا يعلم قيم هذه الأشياء، فيقول الإنسان مثلا لماذا يحرم النظر إلى مثلا المرأة، أو لماذا مثلا يحرم مثلا التبرج والسفور. الله سبحانه وتعالى حينما حرم النظر وأمر المؤمنين بغض الأبصار حرمه لا لأنك تقع بهذه بالزنا بهذه المنظور إليها، ولكن لا يريد أن يكون بناء شهوة في قلب الإنسان يزني الإنسان بالمئة من النساء التي نظر إليها برقم 100، ثم يجد الإنسان في ذلك بناء في قلبه من التعلق في مثل هذا الأمر. لهذا الشريعة تأتي بتحريم نسج المحرمات في قلب الإنسان، لهذا لا يمكن للإنسان أن يقع في الزنا إلا وقد نظر، هذا أمر بديهي، ولا يمكن للإنسان أن يقع في الزنا إلا وقد اختلط، ولا يمكن أن يقع في الزنا إلا وقد خلى، ولا يمكن أن يقع المرأة مثلا في الزنا إلا وقعت في سفور أو تبرج أو لين وخضوع بالقول، لا ميل قلب، لا بد من ميل القلب ولا بد من الخضوع، لا بد أن تكون خضعت مع الرجل بقولها قبل أن يقع في ذلك المرأة. لهذا جاءت الشريعة بمثل هذا الحياط الذي يجهل تلك الوسائل وتغيب عن تلك المقاصد، يضعف لديه ذلك التقييم. نعم هناك ممارسات خاطئة، وذلك أيضا باستعمال يعني هذه القاعدة، ولكنها أيضا ممارسات لا تكاد تذكر وفق منظومة الشريعة والفتية.
الشريعة الإسلامية أتت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر من ضمن هذه المؤسسة هيئة الأمر والنهي عن المنكر يرنون وفق خبرات وفق توجيهات وفق حتى تعاميم صادرة لديهم إلى القبض على المتهمين، أو ربما من يقع في بعض الشبه يكون مشبوها ولو كانت زوجته معه أو أخته، فيفضي الواحد من هؤلاء الرجال إلى هذا الذي وقع في الشبهة، فيجد من هذا استنكارا يوافقه وربما يتواطأ معه كتاب وصحافة. كيف يعني هل أتت الشريعة بأن توقف هذا الرجل الذي مجرد شك، مجرد الخلاصة أن الحق اللي هو الأمر والنهي عن المنكر إذا كان له وسيلة صريحة وهي الاشتباه وهي موجودة في الشريعة، وقضية أيضا ربما الوقوع في الشبهة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعني ربما صرح باسم زوجته صفية على رسلكما أنها صفية لأجل أن يخرج عليه الصلاة والسلام هو وزوجه من هذا الظن الذي هو بعيد، لكنه عليه الصلاة والسلام هو من يؤسس. أنا أتمنى صاحب الفضيلة أن نؤسس ونؤصل على جانب معين وهو الحقوق التي أتت في الشريعة والواجبات، إذا كان ثمة ممارسات لوسائل عصرية تدرع هذا الشر أو على ضوئها يقام هذا الواجب بناء عليها، ما الحكم في شأنها، وما الحكم في من ربما يتجاسر على سبها وتحريمها والتضييق على ربما الآمرين معروف عنهم المنكر.
شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي سهم من سهام الإسلام، وقد جعلها بعض العلماء ركنا من أركان الإسلام، كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجاء موقوفا مرفوعا الإسلام ثمانية أسهم، شهادة لله سهم، وأن محمد رسول الله سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وذكر في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم، وهو سهم من سهام الإسلام الذي يقوم عليه ذلك البناء. ولهذا لا يمكن أن يتحقق الخير إلا بأمر الناس بالمعروف، ولا يمكن أن يدرى الشر إلا بنهيهم عن المنكر. هذه شريعة عظيمة جدا تدفع هذه الشريعة، لماذا؟ لأنها يراد من ذلك مثلا جملة من الأسباب، وذلك تحقيق جملة من الشهوات بمقدار تلك النزوة وقوتها في قلب الإنسان، تتحول تلك الشهوة إلى محاربة لمن يريد أن يتوجه إليها. أعظم خطر في نظري في هذا الوقت أن الشهوات والنزوات الشيطانية التي في نفوس الناس يؤصل لها فكريا على أنها حقوق، هذا من الأمور الخطيرة جدا. نزوات نفسية يرى أنها حق، حق التبرج، حق السفور، حق الاختلاط، حق المرأة بالخلوة، حقها بأن تفعل ما تشاء، حق الرجل كذلك أن يفعل ما يشاء، تحولت من نزوات شيطانية من عقود ماضية إلى أنها يؤصل لها فكريا. إذا أصل لها فكريا يغرس في نفس الإنسان القوة بالدفاع عن هذا الأمر باعتبار أنه حق، وهذا لا شك أنه خطر عظيم، وهو تأصيل لتلك الشهوات والشبهات التي تقع في قلب الإنسان حتى تتأصل وتكون في ذلك فكرة. الخطر في هذا عظيم جدا، فيجب على أهل العلماء، ويجب أيضا كذلك أيضا على الحكام أن يدفعوا ذلك الأمر قدر وسعهم وإمكانهم، والأمانة في ذلك عظيمة، والتفريط في هذا بمقدار عظم ذلك الخطر، فإنه يكون على ذلك الإثم. بالنسبة بالنسبة لوجود الإنسان مثلا في مواضع الشبهات، وجود الإنسان مثلا في مواضع مثلا يساء به الظن، هذه سياسة النبي عليه الصلاة والسلام بالتبرأ منها كما جاء في حديث صفية، بل جاء في حديث عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى في رواه سعيد المسيب عنه قال: من وضع نفسه فيما يشتبه عليه فيه فلا يلومن إلا نفسه. يعني إذا وقع وقعت في أرضه أو لامه أحد وقع في ذلك، هو أنت الذي وضعت نفسك في مثل هذا الموضع، حينئذ ربما يقع الناس فيه، فينبغي الإنسان أن يستبرئ من هذا. نعم، ثمة أيضا أشياء ربما لا يملكها الإنسان من أهل البغي. المنافقون يتربصون بأهل الحق، يتربصون الزلات. المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الفاحشة وأحرص الناس على الوسيلة إليها، ربما يظهرون شرفاء إذا كانت ربما في ثمة زلة صورية في ظاهرها على أنها زلة في مقابل أهل الحق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة من الغزوات ورجع، وكانت عائشة عليه رضي الله تعالى لما تخلف عقدها وجاءت مع صفوان بن المعطل وجاءت إلى المدينة تأخرت، جاءت هي وإياه منفردين وهي مضطرة في مثل هذا، لم تجد أحدا يوصلها إلى ذلك، فلا أقل من أن تأتي مع أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت في ذلك. ظهر ماذا؟ ظهر شرف المنافقين في ظاهرهم، وهم أحرص الناس على الفاحشة، فظهروا في مثل هذا الأمر، فقاموا بأن عائشة جاءت مع صفوان بن المعطل وجاءت منفردة، ولماذا تأخرت ولماذا جاءت، فأخذوا ينظرون بتأويلات في هذا خاطئة، يريدون من ذلك التهمة والإضرار برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما الذي يجب علينا؟ نقول الجهة المنافقين لهم طرائقهم في التصيد على أهل الحق، وكذلك يجب أيضا على الحق أن يصدوا تلك الوسائل وذلك البغي الذي يريدون الوصول فيه للحق بالتوقي والبعد عن مواضع الشبهات قدر الوسع والإمكان، وإذا وقع في ذلك ابتلاء كما جاء في عائشة فإنه يصبر على ذلك ويدفع بوسائله الشرعية.
ثم تصور أخرى، يعمد الناصحون المصلحون في كل عصر وأوان إلى أن يسلكوا سلوك النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام في النصح والتوجيه والأمر معروف والإصلاح، إلا أن ثمة في كل عصر يرد من العقبات ما يوجب على هؤلاء المصلحين إيجاد وسائل للوصول بهذه النصيحة إلى من ولاه الله أمر المسلمين ولو كان شأنا يسيرا، إلا أن ثمة تساهلا نراه عند بعض علمائنا الأجلاء في شأن سد هذه الوسيلة التي ربما صار إليها وعمد إليها هؤلاء المصلحون بحسن نية وفي انتظام ربما يعني تقتضيه الحال ولا ربما تحرمه الشريعة تحريما قاطعا. هذا التساهل في سده بعد بعض
الدرائع، مثال
النصيحة، ربما يعمد مجموعة من الإخوة إلى زيارة أحد المسؤولين فتحسب على أنها ربما خروج، وأيضا ربما الكلمة التي يعمد إليها بعض الناصحين في وسائل الإعلام أو في تويتر أو في غيره ولو كان لم يسمي هذا أو ذاك، يعمد إليه بعضهم وربما يسمي هذا اللفظ خروجا، حتى اللفظ عمدوا إلى تسميته خروجا. هذا التساهل في سد الذرائع، ما التوجيه معه؟
نقول في هذا الباب في مسائل التساهل في سد الذرائع، ويوجد أيضا في ذلك على ما تقدم ثمت أيضا التصرفات قد تكون خاطئة في مسائل التشديد في سد الذرائع، والوسط في ذلك هو سلوك منهج النبي عليه الصلاة والسلام بتجرد. نقول إن غالبا نجد كثيرا من غير المتجردين يسدون ذرائع لا للشريعة وإنما لغير الشريعة للهوى، والهوى في ذلك يختلف إما لمصلحة ذاتية أو ربما لأمر مسيس. وما هو الإنصاف في هذا؟ الإنصاف في ذلك التجرد وعدم الالتفات لمثل أمثال هذه الأهواء. التجرد في هذا أن يتجرد الإنسان متمحضا صادقا النصيحة للمنصوح وما عليه ممن حاول التشويش في قوله وفعله، لأنه يريد ذلك التجرد وكذلك إحقاق الحق. نجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نصحوا قومهم وأممهم منذ نوح عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، يدعون أقوامهم وما سلموا أيضا من المشوشين ومن المغبشين عليهم في أبواب النصيحة، أنهم يريدون ذلك فتنة وكذلك أيضا يريدون من ذلك شق الصف. قد قيلت للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في زمن ركود، وهذا الركود يرون أنه استقرار، تأتيهم رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف وأغدق الله عز وجل عليهم من نعيم واستقرت أمورهم، وهم أيضا من الوجهاء عند العرب لأنهم يحمون البيت ويسقون الحاج وكذلك يكسون الكعبة ويحمون المسجد الحرام، ويرون هذه المستقلة. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيهم بالحق الذي جاء الله عز وجل به به من وحيه رأوا أنه شق الصف وأثار الفتنة والخلاف ونحو ذلك. نقول إن, إن, إن اختلاف الناس على الحق العظيم وتوحيد الله سبحانه وتعالى أعظم من اجتماعهم على الكفر والشرك. الموازنة في هذا في مثل هذا الأمر يقيسها الإنسان فيما دون ذلك, لكن لا يجوز لمصلح أن يجمع الناس على الشرك ويقول إن التوحيد يفرق, فهذا هو الضلال المبين. ما دون التوحيد هو الذي يكون فيه المساومة والقبول من جهة الحرص على الجماعة, ولو أن الإنسان في ذلك تسامح في بعض الجوانب, وذلك جمع الكلام. بالنسبة للنصيحة وإرسالها تلك الرسالة, هذه من الأمور الواجبة وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى إذا تمحض الناس نصيحة. أعظم الوسائل التي تسقط الدول وأعظم الوسائل التي تجعل أهل الفساد يفسدون في دين الله سبحانه وتعالى وينتشر الفساد هو بتهيب المصلحين من أولئك المشوشين وقطاع طريق النصيحة الذين يصفون المصلحة مثلا بالذي يطلب الفتنة, أو كذلك أيضا يريد شق الصف أو وضع الاختلاف وغير ذلك. فنقول إن الإنسان ما سلك الأسلوب الشرعي النبوي فما عليه من أقوال القائلين
إذا كان قد كما قال الشيخ الكريم تابع عالما متجردا عن الهوى وعن ما سوى ذلك يرجو ما عند الله عز وجل. سد الذرائع هو المنقذ حقيقة كما قال شيخي بين يدي هذه الفتن التي نعيشها. نسأل الله عز وجل أن يحمينا جميعا ويحمي نساءنا وفتياتنا من أن يفتن أو يفتن. أختم هذا اللقاء بشكر الجزيل للشيخ الكريم, شكر الله لكم.
شكر الله لكم.
يبقى أن أذكركم مشاهدي ومشاهدة الكلمات بعنوان لقائنا مغرب السبت وأنتم على خير, فاستقم كما أمرت. ما هي الاستقامة وما حقيقتها, ثم كيف تتحقق الاستقامة, ومتى يوصف بها المكلف من رجل أو امرأة, ثم هل للاستقامة من موانع وخوارم ظاهرة وباطنة, ثم هل من وقفة مع مراتب هذه الموانع لهذه الاستقامة, وما أخطر هذه الموانع, وأخيرا استقامة الأفراد والمجتمعات واستقامة الدول بل الأمة أجمع. ألقاكم مغرب السبت وأنتم على خير في عنوان جديد, فاستقم كما أمرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.